إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده ربي لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. أيها المسلمون، روى البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه من حديث أبي يعلى شداد بن أوس الأنصاري رضي الله تعالى عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قال: سيد الاستغفار أن يقول العبد: اللهم أنت ربي، لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. قال عليه الصلاة والسلام: من قالها من النهار موقنا بها ثم مات دخل الجنة، ومن قالها من الليل وهو موقن بها ثم مات قبل أن يصبح دخل الجنة. يا سبحان الله، هذا الكنز العظيم وهذا الذكر الفضيل يترتب عليه هذا الثواب الجزيل من الله سبحانه وتعالى، فهو حري بأن يذكر به المذكرون، وبأن يحفظه الحافظون من الرجال والنساء والصغار والكبار، أن يحفظوا هذا الحديث لعظم فضله. فقد وصفه النبي صلى الله عليه وسلم بأنه سيد الاستغفار، والسيد في اللغة هو الكبير الجامع لخصال الخير والذي يرجع إليه لقضاء الحاجات وغير ذلك. وهذه المعاني موجودة في هذا الحديث، فهو سيد الاستغفار لما جمع فيه من معاني التوبة والإنابة والرجوع إلى الله سبحانه وتعالى. كما قال الطيبي رحمه الله: فهو سيد أنواع الاستغفار، حث عليه النبي صلى الله عليه وسلم، بل في رواية الترمذي أنه قال: ألا أدلك على سيد الاستغفار؟ وأعظم من ذلك ما في رواية النسائي أنه قال عليه الصلاة والسلام: تعلموا سيد الاستغفار. فيا معاشر المسلمين، تعلموا هذا الحديث العظيم واحفظوه والهجوا به في ليلكم ونهاركم، ولنتأمل فيه تأملا خفيفا، لننظر ما وراء هذه الألفاظ العظيمة من المعاني الجليلة الكريمة. يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم: سيد الاستغفار أن يقول العبد: اللهم أنت ربي، لا إله إلا أنت خلقتني. يقر بربوبية الله عز وجل ويعترف بها وبأن الله عز وجل خالقه، وبأنه إنما هو عبد لله سبحانه وتعالى، مرجعه إلى ربه في الدنيا والأخرى. وهكذا أيضا يذكر الألوهية: لا إله إلا أنت، لا معبود بحق إلا أنت، وما سواك فعبادته بالباطل، ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل. اللهم أنت ربي، هذا توسل بالربوبية، لا إله إلا أنت توسل بالألوهية، خلقتني وأنا عبدك، أنت خلقتني وأنا عبدك، إظهار الفقر وإظهار العجز وإظهار الضعف عند مناجاة الله وعند دعاء الله سبحانه وتعالى. كما قال الله عز وجل عن زكريا: قال ربي إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا. وقال أيوب: ربي إني مسني الضر. فإظهار الضعف والاستكانة والفقر إلى الله سبحانه وتعالى عند الدعاء، هذا من أسباب استجابة الدعاء، لأن الله يقول: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. اللهم أنت ربي، لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. هذا أيضا اعتراف من العبد وإقرار والتزام بأنه على العهد وبأنه على الوعد الذي أخذه الله عز وجل عليه. واختلف الشراح في هذا العهد وذلك الوعد، ومن أحسن ما قيل: إن العهد الذي ذكر في الحديث هو العهد الذي أخذه الله عز وجل على ذرية آدم حين أخرجهم من صلب أبيهم آدم، من ظهر أبيهم آدم، لما خلق الله عز وجل آدم أخرج ذريته من ظهره كالذر، ثم قال لهم: ألست بربكم؟ قالوا: بلى، شهدنا. هذا العهد الذي أخذه الله عز وجل علي وعليك وعلى كل نسمة من ذرية آدم قبل أن يخلقنا، ألست بربكم؟ قالوا: بلى. وهذا العهد الذي يجب الوفاء به ويجب العمل عليه والاستمرار فيه، وأكد هذا العهد بما أخذه الأنبياء على أممهم وأتباعهم من العهد العظيم والميثاق الكبير، ألا وهو الإيمان بالله سبحانه وتعالى والالتزام بشريعته وطاعته وطاعة رسله. قال الله سبحانه وتعالى عن بني إسرائيل: يا بني إسرائيل اذكروا نعمة الله عليكم، اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم، وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون. وأوفوا بعهدي، أي بالعهد الذي أخذته عليكم من أنكم تطيعون رسلي، ومن أنكم تطيعون ما جاء في التوراة وتؤمنون به، ومن ذلك ما جاء في صفة النبي صلى الله عليه وسلم في كتبهم. أوفي بعهدكم، والعهد الذي تفضل الله عز وجل به على عباده أوجبه على نفسه ولم يوجبه عليه أحد، هو أن كتب على نفسه الرحمة، وأن من عمل بطاعة الله فله الجنة، ومن كفر بالله عز وجل فله النار. إذن حين يقول العبد: وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أي أنا قائم على ذلك العهد يا رب، قائم بطاعتك وطاعة رسولك والعمل بشريعتك، ما استطعت إلى ذلك سبيلا، فإن الله لا يكلف نفسا إلا وسعها، ويعفو الله عز وجل عما لا يطيقه العبد. قال عليه الصلاة والسلام: ما نهيتكم عنه فاجتنبوه، وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم. وقال سبحانه: فاتقوا الله ما استطعتم. وقال سبحانه: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أعوذ بك، ألتجئ إليك يا رب من شر ما صنعت، من شر ما كسبته يداي، من شر ما عملته جوارحي، من شر ما اكتسبته في عمل قلبي أو عمل قولي أو عمل جوارح، فإن الذنوب والمعاصي لها شرور. وكان النبي صلى الله عليه وسلم في خطبه يقول: ونعوذ بالله من شرور أنفسنا. فإذن يستعيذ العبد بالله ويلتجئ إليه من شر نفسه ومن شر ما عمل، فقد تعمل الخطيئة يا عبد الله وتنال ويصيبك بها شر عظيم، فتستعيذ بالله من شر ما صنعت من معاصي وآثام. أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي، أبوء أي أقر وأعترف وألتزم لك بنعمتك علي. وهذا قد أمر الله عز وجل به العباد أن يذكروا آلاء الله، فاذكروا آلاء الله لعلكم تفلحون. وذكر نعم الله عز وجل تكون بالقلب وباللسان وبالجوارح شكرا لله عز وجل عليها. فشكر الله عز وجل على النعمة بالقلب هو الاعتراف والإقرار بأنها من الله سبحانه وتعالى، وما بكم من نعمة فمن الله، وأبوء لك بنعمتك علي. وشكر الله عز وجل على النعم باللسان التحدث بفضل الله وإرجاع الأمر إلى الله سبحانه وتعالى، لا إلى ذكائك ولا إلى شطارتك ولا إلى مهارتك ولا إلى حذقك ولا إلى حشمك ولا إلى حرسك ولا إلى وظيفتك ولا إلى شيء، إنما إلى الله سبحانه وتعالى. والاعتراف والشكر لله عز وجل شكره على نعمه بالجوارح أن يعمل بها صالحا. اعملوا آل داود شكرا. أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، بعد أن رجع إلى ربه واعترف وأقر بأن النعم من الله سبحانه وتعالى، وأن الذي كان يلزم هذا العبد أن يقوم بطاعة الله جراء هذه النعم، لكنه خرج عن الطريق الصحيح فأذنب ووقع في الإثم والمعصية، عند ذلك يرجع إلى الله ويعترف بذنبه. فإن قوله أبوء لك بنعمتك علي في معنى كان ينبغي لي ألا أقع في هذه المعصية، شكرا لك على نعمك، ولكن لأنه عبد ولأنه ليس معصوما من الوقوع في الذنوب والآثام وقعت منه المعاصي، فإلى من يرجع وإلى من يتوب؟ وأبوء بذنبي فاغفر لي. أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، أي أقر وأعترف بذنبي فاغفر لي، فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. تأملوا هذا الحديث ما أعظمه وما فيه من معاني الاضطراح والانكسار والذل بين يدي الله سبحانه وتعالى، فهو حري أن يغفر الله عز وجل لصاحبه إن صدق في الاستغفار وأتى بشروطه. فيا عباد الله تعلموا هذا الحديث، فهو والله كنز عظيم، كنز عظيم لا ينبغي لمسلم أن يغفل عنه، يقوله في الصباح، يقوله في المساء، يقوله في الذكر المطلق، يدعو الله عز وجل به. فإن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من قالها من النهار موقنا بها ثم مات قبل أن يمسي فهو من أهل الجنة، ومن قالها من الليل وهو موقن بها ثم مات قبل أن يصبح فهو من أهل الجنة أو قال دخل الجنة. فنسأل الله عز وجل أن يغفر لنا ولكم وللمسلمين. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد، فيا معاشر أهل الإسلام، نبينا صلى الله عليه وسلم ضرب لنا المثل الأعلى في التوبة والاستغفار، فقد روى الإمام مسلم رحمه الله في صحيحه من حديث الأغر بن يسار المزني أنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إنه ليغان على قلبي وإني لأستغفر الله في اليوم 100 مرة. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي هريرة استغفروا ربكم فإني أستغفر إليه في اليوم 70 مرة. يا أيها الناس توبوا إلى الله واستغفروه. ونبينا صلى الله عليه وسلم يقول كما في مسلم من حديث أبي موسى الأشعري إن الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها. وهكذا يقول عليه الصلاة والسلام قال الله تعالى يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم. فالله عز وجل يطلب من عباده أن يستغفروه ويعدهم بأن يغفر لهم. هذه النكبات وهذه الأمور وهذه الشرور التي يعيشها الناس ما تأتي إلا من الذنوب والآثام والمعاصي. وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. لا يزال الناس يشكون من قلة الأمطار وتأخرها ولا يزال الناس يضرهم ذلك ويؤثر فيهم، ولكن قليل من عباد الله من رجع على نفسه فلامها ورجع إلى ربه فاستغفره فاستعاذ بالله من شرور نفسه واستغفر ربه لذنوبه، فإنه ما وقعت مصيبة في قوم إلا بذنب وما رفعت إلا بتوبة. يا عباد الله، الله عز وجل غني عنا، الله سبحانه وتعالى غني عنا، يختبرنا ويبتلينا ويعطينا ويرحمنا سبحانه وتعالى فضلا منه ونعمه لا على ما يكون منا من حسنات أو من عبادات، فإن الفضل لله من قبل ومن بعد. وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، فعلينا أن نخلص لله سبحانه وأن نصدق في الرجوع إلى الله وفي التوبة إليه حتى يرفع ما بنا ويكشف ما نزل بنا من هذه التي تعلمونها من غلاء الأسعار ومن شحة الأمطار ومن قلة المياه وغير ذلك. فيا عباد الله، أقبلوا على الله عز وجل، وأنتم اليوم في يوم فضيل، في يوم 9 من محرم شرع صيامه لقول النبي صلى الله عليه وسلم لئن بقيت إلى قابل لأصومن 9. وغدا يوم 10 من محرم قال النبي صلى الله عليه وسلم أحتسب على الله أنه يكفر السنة الماضية. يومان فاضلان، والصائم دعوته مستجابة بإذن الله سبحانه. 3 لا ترد دعوتهم ومنهم الصائم حتى يفطر. فإذا نحن في عبادات عظيمة والناس مقبلون على خير كثير، فالجأوا إلى الله سبحانه وتعالى. ولا حرج على من صام يوم عاشوراء وأفرده إذا لم يكن قد صام اليوم فيصوم يوم غد، ولا حرج على من صامه وإن وافق يوم السبت، لأن الحديث الوارد في النهي عن إفراد يوم السبت حديث معل على الراجح من أقوال أهل العلم. فإذا صوموه وأطيعوا نبيكم صلى الله عليه وسلم في صيامه، والتمسوا الأجر من الله، وادعوا الله سبحانه وتعالى بأن يكشف عن البلاد والعباد ما نزل بها. فنسأل الله عز وجل أن يعيننا وإياكم على طاعته، وأن يوفقنا وإياكم لمرضاته. نسأل الله سبحانه وتعالى أن من أراد ببلادنا سوءا أن يشغله بنفسه، وأن يجعل كيده في نحره، وأن يجعل تدبيره تدميرا عليه. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، أعداءك أعداء الدين، واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم خذ بأيدي العباد إلى ما يرضيك. اللهم وفقنا جميعا للتوبة إليك. اللهم وفقنا للتوبة والاستغفار، وتقبل منا ذلك، وتقبل منا الصالحات. اللهم لا تؤاخذنا بذنوبنا ولا بما فعل السفهاء منا. اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا. اللهم انشر رحمتك على البلاد والعباد. اللهم ارحمنا وارحم البهائم. اللهم أغثنا يا أرحم الراحمين. اللهم ارزقنا من واسع فضلك. اللهم لا تردنا خائبين ولا عن بابك مطرودين. والحمد لله رب العالمين.